باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى, أي باب لا صدقة كاملة إلا ما كانت عن ظهر غنى, يعني من يتصدق بالصدقة وهو غير محتاج لها. والناس مختلفون في هذا المقام, فمن الناس من يؤثر على نفسه ويتصدق بكل ما عنده كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه, وكما فعل الأنصار مع المهاجرين حيث آثروهم على أنفسهم وأنزل الله فيهم آيات من القرآن تتلى إلى قيام الساعة. فمن كان واصلا إلى هذه الدرجة كدرجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو درجة الأنصار رضي الله عنهم فلا بأس أن يتصدق بكل ماله وأن يتصدق وهو محتاج إليه. وأما من لم يصل ولن يصل أحد إلى ما وصل إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه, لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كما قال عليه الصلاة والسلام في حق ما سبقكم أبو بكر في كثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدره, ولو وزن إيمان أبي بكر وإيمان الأمة كلها لرجح إيمان أبي بكر. ولذلك ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة وأمر بها, وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لأسبقن اليوم أبا بكر رضي الله تعالى عنه إن كنت سأسبقه, هذا اليوم إن شاء الله أنا أسبقه إن كانت لي قدرة. فذهب فأخذ ماله فشطره شطرين, شطر أتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشطر أبقاه لأهله وعياله. فجاء الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه في كل ما ملكت يمينه ولم يبق لأهله وعياله درهما ولا دينار, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لولدك؟ قال أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله. فبكى أمير المؤمنين عمر, وورد في بعض الروايات أنه قال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب, أتجاري أبا بكر الصديق رضي الله عنه؟ والله لا أجارك بعد اليوم أبدا. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما وصل أحد إلى ما وصل إليه من التقوى وما كان يتمتع به من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, فكان يتصدق بكل ما عنده ولم يبق لأهله إلا ما وعد الله ورسوله. وكذلك الأنصار رضي الله تعالى عنهم. وأما سائر الناس فلا ينبغي للإنسان أن يتخلى عن ماله, فقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلا ينبغي للإنسان أن يعرض أهله وذويه إلى الحاجة والفاقة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صدقة إلا عن ظهر غنم, ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة. يعني لا يجوز للإنسان أن يذهب يتصدق عليه دين. أولا أبرئ ذمتك وأدي للناس حقوقهم, واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم, يعني إذا كان عندك دين لأحد ولو كان صاحب الدين غنيا لا يحتاج إلى ما عندك من المال فأنت تمطله من يوم إلى آخر ومن شهر إلى آخر فهو ظلم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يعني لو كان عندك مال وعندك دين لأحد تستطيع الوفاء بدينك ولكنك تلوي من يوم إلى آخر، يجوز لولي الأمر أن ينزل بك العقوبة وأن ينال من عرضك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لي الواجد. مدام أنت عندك وجود وتستطيع أن تسلم ما بذمتك ولكنك تتلوى من يوم إلى آخر، فلولي الأمر أن ينزل بك العقوبة وأن ينال من عرضك حتى تؤدي ما عليك، لأن أموال الناس لا يجوز لك أن تأكلها، ولا يجوز لك أن تطلبها، ولا يجوز لك أن تحول بينها وبين أصحابها، بل الواجب عليك أن ترد المال إلى أهله وأن ترد الدين إلى من تكرم فأعطاك وأدانك، لا أن تلويه من يوم إلى آخر. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام: فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة. أنت لا تروح تصدق على الناس، أنت أولا أبرئ ذمتك، فإذا أبرأت ذمتك بعد ذلك تصدق. تحب أن تعتق، بدل ما تعتق هذا العبد بيعه ورد ما عليك من الدين بثمنه، بدل أن تعب شيئا لآخر بع هذه الشيء الذي تبتهبه ثم خذ الثمن وأدي مما عليك في ذمتك وأبرئ ذمتك. قال عليه الصلاة والسلام: فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، هو رد عليك، ليس له أن يتلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يعني من استدان دينا وهو ينوي أن لا يرد ذلك الدين وأن يتلف مال ذلك المسلم استحق من الله أن يتلفه، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتلفه الله. ولا يجوز. ومن استدان دينا وهو ينوي عدم القضاء إن مات مات سارقا، يكون حكم الحرام السارق، لكن لو استدان دينا وهو ينوي الأداء والقضاء فلم يتمكن، ما تمكن، الأمور ما سارت كما يريد، والأمور ما تيسرت معه، وهو ينوي كل صباح ومساء أن يؤدي ما عليه لكن عاجلته المنية فمات ولم يقض ما عليه، أدى الله عنه ويسر له من يقضي عنه، أو أن الله سبحانه وتعالى يرضي خصمه فيعفو عنه فتبرأ ذمته بحسب صلاح نيته، والأمور تسير كلها تبعا للنية صلاحا وفسادا، فإن حسنت النية حسن العمل وحسن الثواب وحسن الأجر وحسنت العاقبة، وإن أساءت والعياذ بالله أساء الإنسان كل أحواله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه. يعني إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة وآثر على نفسه وتصدق ما في خلاف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، يعني حاجة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله لما قال له: ما أبقيت يا أبا بكر لولدك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وفي بعض الروايات أبقيت لهم حيدة الله ورسوله، وفي بعض الروايات أبقيت لهم حيدة الله وحيدة رسوله، وهو الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من يقرض الملي غير العدوم، الوفي غير الظلوم، من منكم يقرض ربه؟ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. أن تنفق مما من الله به عليك، أو وتصدق في نفقتك وترجو وجه الله تنال من الله ثوابا وتنال من الله جزاء وتنال من الله مضاعفة في مالك. أولا أن الله يقبل ذلك المال منك ويدخره لك في الآخرة. الثاني أن يضاعف الله لك مالك في الدنيا فيزداد بسبب نفقتك وبسبب حسن نيتك. قال: وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. الأنصار لما جاء المهاجرون آثروهم بأموالهم وأنفسهم، ولكن كان الأنصار من أعظم الناس عفة وترفعا عما في أيدي الناس، فكانوا يدعون لهم بالبركة ويقولون لهم: دلونا على السوق والعمل، لأجل أن يذهب يعمل ويتكسب وينفق على نفسه من كد يمينه وعرق جبينه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فلا يجوز للإنسان أن ينفق ماله فيما لا يعود عليه بالخير في الدنيا ولا في الآخرة. إضاعة المال هو أن ينفقه في أبواب غير مشروعة لم يشرع الله له أن ينفق في تلك الأبواب فينفقها فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الإضاعة. فليس له أن يضيع أموال الناس، كذلك لا يجوز لك أن تضيع أموال الناس تأخذها منهم ثم تتصدق بها ثم تصبح بعد ذلك لا مال لك. بأي وجه يحق لك هذا؟ تذهب تتصدق وتنفق وأنت تتحمل أموال الناس على عاتقك. أولا أبرئ ذمتك ثم بعد ذلك تصدق بما يكتب الله لك أن تتصدق به. وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع عن مالي. كعب بن مالك أحد الثلاثة التي نزلت قصتهم في سورة التوبة، لما نزلت آية التوبة جاء قال: يا رسول الله إن من حق الله علي أن أنخلع عن كل مالي صدقة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، يعني لا صدق بما كنت. فقال رضي الله تعالى عنه: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، ذلك أمسكه وأبقيه لأهلي وعيالي، والباقي كله في سبيل الله. وقال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. يعني إذا أردت الصدقة أولا قم بواجبك بواجب نفسك ثم بواجب من تلزمك نفقته ثم بذي قرابتك ورحمك. ولا يجوز للإنسان أن يتعدى في الصدقة ويترك رحمه ويعطي الصدقة غيره، لأنه ورد في الحديث أن الله لا يقبل صدقة امرئ وفي قرابتي من هو محتاج إلى تلك الصدقة وهو يعلم. لأن الواجب عليك أن تصل ذي قرابتك فيكون لك أجر الصلة وأجر الصدقة مرتين، مع أنك لو انفقتها على آخر ما حسب لك إلا أجر واحد هو أجر الصدقة إن صلحت النية، لكن إن صلحت نيتك وتصدقت على ذي قرابة، سيما إن كان ذا القرابة تاشح يعني مبغض لك مسيء إليك، لكنك أنت تعفو وتحلم وتصف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قرابته، فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأصفح عنهم ويجهلون علي. يعني هذه صفتي وصفة قرابتي، فماذا أفعل؟ قال له عليه الصلاة والسلام: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك، ما دمت في هذه الحالة، فإن الله يجعلك ناصرا من عنده عدوك. وورد في حديث آخر: ليس الواصل بالمكافي. لا، ما دام أنت تعطيني وأنا أعطيك، أنت تصلني وأنا أصل، هذه مكافأة، مكافأة بالمال، مكافأة بالمعروف، يعني مقابلة ومكافأة، تقابلني بشيء أقابلك بمثله، تعطني شيء أكافئك بمثله. إنما الواصل هو الذي يصل من قطعه ويعطي من حرمه، هذا المواصل الذي يصل من قطع ويعطي من حرمه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعول، من كان نفقته واجبة عليك فابدأ به قبل غيره، ثم إذا ما اكتفى من تلزمك نفقته تنظر إلى ذي صلتك وقرابتك فتصلهم وتعطيهم. وقال: حدثنا الحسن، حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. النبي عليه الصلاة والسلام يرشد أمته ويخبرهم أن اليد المنفقة هي اليد العليا، وأن اليد السائلة هي اليد السفلى، ويقول: العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله. يعني إذا لم تتطلع إلى ما في أيدي الناس وعففت عما في أيديهم ووثقت فيما عند الله وأيقنت بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعففت عما في أيدي الناس، رزقك الله العفة والقناعة وأغناك من حيث لا تدري. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. ولهذا ورد عن أمير المؤمنين علي أنه قال: صل النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويفنى غني المال وهو ذليل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، هذه حالة أهل الدنيا، إذا كنت في غنى عما في يده فهو يظهر لك الجود ويظهر لك الإحسان ويظهر لك كل شيء تفرح به، لأنه يعلم أنك غير محتاج إليه. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله. ولهذا مرة رحمه الله شيخنا الشيخ محمد أمين كتبي رحمة الله عليه أوصانا فقال: يا أبنائي إياكم والتطلع إلى ما في أيدي الأغنياء، فإنهم يعزونكم ويجلونكم، فلا تقربوا غلاتهم. الفلوس لا تقربها، فإنه إذا حسس أو شعر بأنك تريد منه شيء قلاك وجفاك. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. إذا ما جاءتك الحاجة جاءتك النواب تروح يا شيخ أنت هذا ما أدري إيش كان يسوي فيه، وكان يفعل وكان يترك وكان يصنع، وانقلب وقلب لك ظهر المجن، وصار هو خلاف ذلك الرجل. الجود ما في، الإحسان ما في، ما في شيء. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل، فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. إن الغني هو الغني بنفسه، ولو أنه عار المناكب حافي. ما كل ما فوق البسيطة كافية. ما كل ما فوق البسيطة كافيا، وإذا قنعت فبعض شيء كاف. إذا رزقك الله القناعة فالشيء اليسير يصير عندك كثير، وإذا أصبت والعياذ بالله بالشح والهلع فالكثير يصير قليل. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاء، أي تحول الإسناد. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة، يعني فضلها وأجرها وحث عليها وأمر بها، ثم أعقبها بذكر العفة والتعفف عما في أيدي الناس والمسألة، يعني ذل المسألة. لا ينبغي الإنسان أن يذل نفسه بالسؤال، فإن السؤال ذل. ومن قال للناس هاتوا هان عندهم، من قال للناس هاتوا هان عندهم. واليد العليا خير من اليد السفلى. ثم قال: فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. وإن كان هناك بعض التفاصيل لهذه الكلمات عند بعض الأئمة، ولكن ما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أولا اليد العليا خير من اليد السفلى، ثم بينها بقوله: فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. فينبغي على الإنسان أن يكرم نفسه بالعفة والغنى، وأن لا يتعرض إلى ما في أيدي الناس ولا يتطلع. لكن إذا ما رزقه الله شيئا مالا أو غيره دون مسألة ولا تطلع فليأخذه، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر: ما جاءك من مال بغير سؤال ولا شرف نفس فخذه فإنما هو رزق ساقه الله إليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الإنسان لا يشحذ ويسأل، لكن إذا جاءه شيء أعطى خذه، إن كنت محتاجا إليه تموله وأنفقه على نفسك، وإن كنت في غير حاجة له فتصدق به على من هو محتاج إليه، لأنه ربما أن هذا الذي أعطاك ما يعرف فقيرا ولا يعرف محتاجا، فأنت إذا أعطيته ما ينبغي لك أن تردها في وجهه، لا، خذها إن كنت محتاجا إليها، انتفعت بها أنفقها على نفسك، وإن كنت غير محتاج فتصدق بها على من هو مستحق لها. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يصير عليه، لا يسأل وإن أعطي لا يرد، لا يرد، لأن الرد جفاء. بل ربما أن الإنسان يصطدم إذا ما أداك شيء ورديت عليه، ربما أنه يصطدم فلا يتصدق على أحد، وربما أن كلهم يردون هذه فيمتنع عن الصدقة، لكن خذها منه إن كنت في حاجة فتمولها، رزق ساقه الله إليك، وإن كنت في غنى عنها فتصدق بها على من هو مستحق لها، فتثاب كما يثاب الأول، هو يثاب بالنفقة لأنها ميل من ماله، وأنت تثاب إنك أوصلتها إلى من هو في حاجة إليها.
السؤال ما يصح منها،
ها؟
السؤال ما يصح منها الصدقة،
لا، السؤال ما يجوز، لكن إذا كان يسأل في حاجة ما في بأس أن يسأل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح للسائل المعدم الذي لا يجد غنى يغنيه يسأل ما دام في الحاجة، فإذا بلغ حاجته كفى.
يعني الصدقة ما صح إلا سأل
شيء، سأل ويصدق ويصدق، لا ما يجوز، ما يجوز يصدق ثم يسأل، يسأل بعدين يقول يروح يتصدق ثاني، ما يجوز، لا يجوز له أن يسأل، لأن السؤال لا يجوز إلا للمعدم الذي لا يستطيع العمل ولا مدخل له ولصقت به الحاجة والفاقة، فإذا لصقت به الحاجة والفاقة جاز له أن يسأل حتى يسد فاقته، ولهذا في الحديث الآخر حتى يجد قواما من عيش ثم يقف. لكن الآن أصبح الناس والعياذ بالله اتخذون السؤال والشهادة مهنة، تجد في المطار يظهر بمظهر الفقير المحتاج ويدق هذا ويدق هذا ويتعرض لهذا ويتعرض لهذا، أو تجد والعياذ بالله بعضهم والعياذ بالله كمان يتخذون القرآن وسيلة للشهادة ووسيلة لطلب ما في أيدي الناس، ويجلس يسأل في القرآن وهو حرام عليه، هذا لا يجوز له أن يفعل، ولا يجوز للآخر أن يتصدق عليه إن علم، لكن إذا لم يعلم صدق عليه ما أمره الله. فسبق معنا في الحديث أن الرجل لما تصدق وجاء الصدقة بيد سارق، وتصدق في الليلة الثانية وجاءت بيد زانية، وتصدق في الليلة الثالثة وجاءت في يد غني، فقال يا رب لك الحمد على سارق على زانية على غني، فسمع أتاه آت وقال له أما صدقتك على السارق فلعله أن يستعف، وأما صدقتك على الزانية فلعلها أن تستعف، وأما صدقتك على الغني فلعله أن يعتبر. يعني أنت صدقتك مقبولة وثوابك معمول وقد قبل الله صدقتك، لكن إنسان يتدرع بالسؤال لأجل أن يجمع الأموال، عشان يجمع 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 كل يوم كل يوم، هل امتلأت زي جهنم، هل امتلأت فتقول هل من مزيد. هذا والعياذ بالله يبعث يوم القيامة مغير الخلقة، كما ورد في الحديث أنه يبعث يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، يصبح يوم القيامة هيكلا عظمي، يعرف من في الموقف أنه كان يسأل في الدنيا للتكثر والثراء ولأجل الغناء. نسأل الله السلامة والعافية.
يا بني المنان بما أعطيه الله تعالى الذين يكون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقون ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باب من أحب تأجيل الصدقة من يومها. فيه قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه حدثه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج. فقلت أو قيل له فقال صلوات الله وسلامه عليه كنت خلفت في البيت جبرا من الصدقة فكريت أن أميته فقسمته.
قال باب المان بما أعطى لقوله تعالى الذين